الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في تفصيل الشيخ الأنصاري الذي يقول بعدم جريان الاستصحاب إذا كان الحكم عقليا، ويجري الاستصحاب إذا كان الحكم شرعيا. على الحكم الشرعي إذا شك فيه فيجري فيه الاستصحاب، أما الحكم العقلي إذا شك فيه لا يجري فيه الاستصحاب. هنا قلنا توجد تفسيرات للحكم العقلي. التفسير الأول الذي ذكرناه بالأمس أن الأحكام العقلية العملية، طبعا مراد من الحكم العقلي الحكم العقلي العملي، وينبغي أن يفعل وينبغي أن يترك، لا الحكم العقلي النظري. هناك تفسير للحكم العقلي العملي ذهب إليه المحقق الإصفهاني، يقول الحكم العقلي العملي هي المشهورات العقلائية، هي المشهورات العقلية، وهذا ذهب إليه جملة من الحكماء. الحكم العقلي العملي يعني المشهورات العقلائية المجعولة لحفظ النظام والمصالح العامة، هذه إذا شككنا فيها لا معنى للشك أصلا حتى نستصحب، لا معنى للشك حتى نستصحب، لأن الإنسان هو أحد العقلاء فلا يمكن أن يشك في حكمه، كما أن الشارع إذا حكم بشيء هو لا يشك بحكمه، الذي يشك بالحكم غير الحاكم. إذن التفسير الأول للأحكام العقلية العملية هي المشهورات العقلائية، هذا ذهب إليه المحقق الإصفهاني. قلنا نحن في رد هذا أنه حتى إذا فرضنا أن الأحكام العقلية العملية هي أحكام العقلاء وهي مجعولاتهم، يمكن أن يشك في هذا الحكم العقلائي فرد من الأفراد، يشك فيه بعد أن كان متيقنا وهو منهم ويجري على هذا الحكم سابقا، الآن شك في هذا الحكم العقلائي، يقول لماذا جعل العقلاء هذا الحكم العقلائي فيشك في بقائه، ما هي المصلحة التي دعت العقلاء لهذا الحكم العقلائي، قد تكون هذه المصلحة لديه غير واضحة غير بديهية فيشك بالبقاء، يشك بالبقاء، يشك في بقاء ذلك الحكم العقلائي إذا يستصحبه 80% 90% 95% لا يشكون في الأحكام العقلائية التي هم يضعونها، واحد منهم يشك، اثنين يشكون، ثلاثة يشكون في هذا الحكم العقلائي في بقائه ويستصحبه، إذا يمكن الشك في الحكم العقلائي. ثانيا أن الحكم العقلائي إذا افترضنا أن الشارع سيدهم أو منهم، هذا لا يوجب عدم الشك في الحكم الشرعي، مش عندنا دبوا هذه النقطة، عندنا حكم عقلائي حكم عقلي عملي، الشارع وافقه لأن الملازمة إذا حكم العقل حكم الشرع، الشارع وافقه، شككنا في الحكم العقلي وأنت الحكم العقلي واحد، لكن الحكم الشرعي باقي أو مو باقي، نقوم بالحكم الشرعي الذي كان ملازما للحكم العقلي. فإذا افترضنا أن الحكم عقلائي والشارع سيدهم أو منهم، هذا لا يوجب عدم الشك في الحكم الشرعي الملازم للحكم العقلي. أمرض أنه إذا شككنا في الحكم العقلي فهو الحكم العقلي لأنه شك في موضوع خلص صار، لكن يبقى الحكم الشرعي الملازم له، هذا باقي أو مو باقي، نحتمل أن يكون جعل الشارع الذي وافق العقلاء وافق العقلاء في حكم العقلي أوسع من جعل العقلاء، ولو باعتبار أنه هو أحدهم أعلمهم يدرك المصالح الواقعية، إذا نجري إحنا استصحاب الحكم الشرعي الذي ملازم للحكم العقلي. طيب وجل. الآن فالشيء ثاني، إن أحد مباني أحكام الحكم العملي الذي اختاره المحقق الإصفهاني هو هذا الحكم العملي، هو أحكام العقلاء، مشهورات العقلائية المشهورة لحفظ النظام. ولكن هناك مباني أخرى للحكم العقلي العملي. هناك من يقول أن الحسن والقبح حالتان ذاتيتان، مو أحكام عقلائية، حالتان ذاتيتان للإنسان. الإنسان يلتز بفعل الأمر الحسن، يلتز بالأمر الحسن ويتنفر من الفعل القبيح، حالة ذاتية. على هذا قد يقال لا شك في الحكم العقلي، لأن الإنسان الحالة التي توجد إما يلتز بها وإما يتنفر منها، شك ما عنده. لا شك في الحكم العقلي بناء على أن حكم العقل العملي حالة ذاتية يلتز بالفعل الحسن ويتنفر من الفعل القبيح، بعد شك ما عنده، لأن وجدان الإنسان يستطيع تشخيص تلك الحالة الذاتية، طبعا إذا لم يكن وسواسيا. طلع الوسواسية، مريض الوسواس. الإنسان يلتز بالفعل الحسن، يتنفر من الفعل القبيح. ولكن نحن نقول إذا كان حكم الشارع التابع لحكم العاقل قد أنيط بالمصلحة والمفسدة المستشفى بالحالة الذاتية، وهذا حكم عقلي، حكم عقلي يعني حالة ذاتية. طيب حكم الشارع الذي هو تابع لحكم العقل بناء على ثبوت الملازمة، هذا إذا كان قد أنيط بالمصلحة والمثمر والمفسدة المستشفى بالحالة الذاتية، فلا يمكن الشك. هاي صورة من الصور، الحالة الذاتية لا يمكن الشك فيها، إما يلتزم بالفعل أو يتنفر من الفعل، بعد ما في شك. أما إذا كان حكم الشارع الذي تبع حكم العقل أنيط بالمصلحة والمفسدة المستشفى من الحالة الذاتية، ولا يمكن الشك أنه هذه دائرة المصلحة واسعة أو ضيقة، ما ندري. حكم الشارع، حكم الشارع أنت عن تكفي، لكن الحكم العقلي لو لذة لو تنفذ لا تخوف، إذا أكو لذة لذة، أكو تنفذ ما في شك. لكن حكم الشارع الذي تبعه إذا أنيط بالمصلحة والمنصدة المستشفى من الحالة الذاتية، حالة ذاتية ما فيها شك، إذا نشك بالحكم الشرعي الذي وضع وفقا للحكم العقلي للملازمة، نشك بالحكم الشرعي، ما هي دائرة هذه المصلحة؟ مصلحة باقية أو لا؟ دائرة ضيقة، المصلحة مو باقية، فراح نشك بالحكم الشرعي، نستصحب. صحيح الحكم العقلي ما فيه شيء، لكن الحكم الشرعي الذي وضع تبعا للحكم العقلي إذا أنيط بمصلحة ومفسدة قد استكشفت من الحالة الذاتية، إذا يمكن أن نشك في دائرة المصلحة والمفسدة، دائرة ضيقة إذا ما قلت إذا ما يبقى، دائرة واسعة إذا يبقى، إذا نستطيع لأن نشك في البقاء، إذا يمكن الشك في الحكم الشرعي المستشفى فيجري في الاستمرار حتى بناء على تفسير الحكم العقلي العملي بأنه حالة ذاتية في الإنسان ليس فيها شيء. لكن أنا ما راح أصرف الحكم العقلي العملي، راح أصرف الحكم الشرعي الذي وضع على وفق الحكم العقلي إذا أنيط لمصلحة ومفسدة مستشفى من الحالة الذاتية، هذه المصلحة المفسدة نشك في سعتها وضيقها، هل هي باقية أو لا؟ من الصفحة للحكم الشرعي الذي هو وضع على وفق الحكم العقلي. على ما تريد أن يمكن الشك في الحكم العقلي، لأن معنى شك في الحكم الشرعي الذي هو تابع للحكم العقلي، وإن كان الحكم العقلي لا شك فيه، شك في الحكم الشرعي هل هو باقي أو لا؟ هناك تفسير ثالث للحكم العقلي العملي، لا هو القبح لهما معنيان. المعنى الاول استحقاق المدح او الذنب من العقلاء. اذا مدحنا العقلاء يعني هذا حسن، اذا ذمنا العقلاء يعني هذا قبيح. هذا معنى الحسن والقبح، هذا المعنى الاول استحقاق المدح او الذنب من العقلاء. المعنى الثاني منشأ هذا الاستحقاق، لماذا يمدحنا العقلاء اذا فعلنا هذا الفعل؟ لانه عدل. الحكم العملي الحسن هو العدل. لماذا يذمنا العقلاء اذا فعلنا شيئا؟ لانه ظلم. فالحسن والقبح هو العدل والظلم، منشأ استحقاق المدح والذنب. هناك معنيان. فالمعنى الاول للحسن والقبح هو استحقاق المدح والذنب من قبل العقلاء. الثاني منشا هذا الاستحقاق، لان المدح هو لان عملي عدل، والذنب لان عملي ظلم. طيب بالمعنى الاول استحقاق المدح والذنب من قبل العقلاء، المعنى الاول أخذ فيه العلم بالمنشأ. العقلاء ما يمدحون فعلي إلى ما علموا أنه عدل، والعقلاء لا يذمون فعلي إذا لم يعلموا أنه ظلمون. إذن المعنى الأول للحزن والقبح قد أخذ فيه العلم بالمنشأ، أخذ فيه العلم موضوعا للمدح والذنب. يعني اذا كنت جاهلا بان هذا فعلي هو ضرب اليتيم تشفيا من ابيه، اتشفى من ابوه كان يأذي مين؟ اضرب اليتيم. انا جاهل بالمنشأ، جاهل بكون فعلي هو ضرب لليتيم، فلا اعتقد ان هذا ضربي على السب، على السبكه، على السبا، على القدر. ما لي هذا الشيء هنا قاعد نايم حاطين على اليتيم، ما لي اجهل بان هذا ضربي عليه ضرب لليتيم. هنا الناس ما يذموني، ما يذموني، يعني اجهل بان ضربي على اليتيم ما يذموني. اذا اعلم ان ضربي هو ضرب لليتيم تشفيا من ابيه يذم. إذا المعنى الأول للحسن والقبوح وهو استحقاق المنشأ أو الذنب من العقلاء، هذا قد أخذ فيه المنشأ، منشأ المدح والذنب. إذا علمت أن ضربي هو ضرب لليتيم أنا أذنب، إذا لا أعلم لا أذنب. طيب فعلي، هذا فعلي، هذا فعلي، هذا الفعل. إذا أنا هذا الفعل، إذا أنا أعلم أن هذا يتيم وقاعد أضربه أعلم، يعني ظلم، أعلم أن هذا ظلم، الناس يلومون. إذا ما أعلم أن هذا ظلم، ما يلوموني، ما يلوموني، مدح وذنب، مدح وذنب، مو فقط مو قضية الضمان وعدم الضمان، فعلي ممدوح أو مذموم، فعلي ممدوح أو مذموم. استحقاق المدحوظ من قبل العقلاء، هذا المعنى الاول. هذا المعنى الاول، متى يذم انا اذا علمت ان فعلي، متى يذمون العقلاء اذا علموا او اذا علمت ان فعلي ظلم يذموني، اذا لم اعلم ان فعلي ظلم ما يذموني. احسن المعنى الاول انا استحق الذم من قبل العقلاء، استحق الذم متى؟ اذا اعلم ان فعلي ظلم لا يذمون، اذا لا اعلم اقول والله ما ادري، ما حد يذمني، ما حد يذمني، لا اعلم ان فعلي ظلم، لا اعلم ان فعلي ظلم. يعني واحد راح للطبيب الاسنان قال له سني يوجعني، شافه عرف السن اللي يوجعه، عرف شرع غيره فاضله، هذا فعل يذم عليه لانه يعلم ان هذا ظلم، هذا صحيح. فشلون يدفع الصحيح؟ اذا يذم، اذا اشتبه لا يعلم ان هذا هو هو صحيحان. فالبناء قول المعيب إن لا يذم وإن كان ضامنا وما في آخر أما لا يذم إذا لم يعلم. طيب إذا التلازم بين حكم الشرع وحكم الحق هو بالمعنى الأول لحكم الحق أو بالمعنى الثاني؟ المعنى الثاني فقط منشأ المدح والذم، فقط منشأ المدح والذم والبراء والعدل. إن قيل بالأول أن حكم العقل العملي هو المعنى الأول، ويقول تلك هذا حكم العقل العملي له معنى، إن قلنا بأن حكم العقل العملي هو المعنى الأول لا يعقل الشك فيه، لأن موضوع استحقاق الذنب موضوع الذنب هو العلم أعلم بأن هذا ظلم. إذا أعلم هذا ظلم إذا لم يقع الفعل موقعه المناسب، وموضوع المدح هو العلم بالعدل فقد وقع فعلي موقعه المناسب. فإذا شك أن فعله هل وقع موقعه المناسب أو لا فلا يستحق مدحا ولا ذما إذا خرج عن كونه بعد مو حكم حق العمل حكم ما يستحق مدحا أو ذما إذا شك. المعنى الأول، المعنى الأول شوفوا كلام السيد الخوي لا نقول عنه كلام الشيخ يقول المعنى الأول للحسن والقبح هو ما يستحق الإنسان عند العقلاء من المدح والذم، وهذا متصل بعلمه بأن فعله عملا فيكون حسن ظلما فيكون قبيحا. إذن إذا أعلم بأن فعلي يقول إذا لم يصح فعلي هو الموقع المناسب إذا أعلم أن فعلي عاجل فقد وقع فعلي موقعه المناسب امدح، اذا لا اعلم ان فعلي الذي وقع هو في موقعه المناسب او ليس في موقعه المناسب الا بعد ميت لا مدح ولا ذم. اذا ما هو حكم عقلاء؟ ما هو حكم عقلي؟ ما هو حكم عقلي؟ لان الحكم العقلي هو ما يستحقه من المدح والذم عند العقلاء. طيب اما اذا قلنا ان الحسن والقبح هو بالمعنى الثاني فقط يمكن الشك هنا، يمكن الشك هنا، لأن من شاء استحقاق المدح والذم هو أمر واقعي وهو عدل أو ظلم، فعلي عدل أو ظلم هذا شيء واقعي، فهو يشك في أن فعل الواقع هو عدل، هذا فعل الذي وقع عدل أو ظلم، فعند ظلمه لليسير يشك في أن هذا الظلم الذي هو أمر واقعي يشك في أن هذا ظلم الواقعي الموضوعي عدل أو ظلم تجيب إذا وقع موقعه المناسب تجفي من أبيه إذا لا ظلم فعند ظلمه ليسير عند ظلمه ليسير يشك في هذا الأمر الواقعي الموضوعي عدل أو ظلم. إذا يمكن أن يجري الصحاب شيخ هذا يتيم سوى فرد عمل يستحق التأديب، المرة الأولى تأديبية، الثانية تأديبية، الثالثة تكفيها أنه تأديبية أو تكفي. إذا تأديبية إذا وقع الفعل موقعه المناسب، إذا لا تكفي لم يقع الفعل موقعه المناسب. هاي المرة الأولى تأديبية، الثانية تأديبية، والثالثة شهر، الرابعة شهر، الخامسة أشك في أنها تأديبية أو تكفي. التصحيح يمكن الشك هنا. إذا حتى على مبنى السيد الخوئي الذي يرى أن الحسن والقبح له معنيات بالمعنى الثاني يمكن الشك، وإن كان بالمعنى الأول لا يمكن الشك. النتيجة صار عندنا أن الحكم أن المستصحب إذا كان دليل حكم عقلي يمكن الشك في الحكم العقلي، يمكن الشك في الحكم العقلي، وفسرنا الحكم العقلي بما فسره المحمد الأصفهاني لأنه أحكام العقلاء المشهورة، أو فسرناه بأن الحسن والقبح الذي هما أحكام عقلية عملية هما أمران ذاتيات، فإننا نقول أن الشارع حينما وابق حكم العقل وابقه في الأمر الذاتي إذا لحظ المصالح المترتبة على هذا الأمر الذاتي المصارع المنكشفة في حضرتك يمكن الشك في ساعة دائرة تلك المصارع وضيحها. وإذا فسرنا في تفكير السيد الخوي الثاني يمكن الشك في بقاء الحكم العقلي، لأن الضرب الأول تأديبي، الثاني الثالث تأديبي أو تجربي، هل وقع موقعه المناسب؟ إذا تأديبي موقع المناسب، إذا مو تأديبي ليس موقع المناسب صار ظلم، فنستصحب بقاء الحكم العقلي. طيب إذن الحكم العقلي الذي قال الشيخ الأنصاري بأنه لا يجري فيه الاستصحاب، لا يمكن أن يجري تأرر أحكام عقلية من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مرة ما عنده بيها شك ما يجري فيها الاستصحاب، مرة عنده بيها شك يجري فيها الاستصحاب، مرة أيضا الأحكام العقلية ما عنده بيها شك لا يجري الاستصحاب، صار عنده شك يجري الاستصحاب. طيب بس قد يقال لا، الأحكام العقلية العملية التي هي حسن القبح لا معنى للشك فيها بنحو الشبهة الحكمية، لا معنى للشك فيها بالشرط إلا في صرواه. الأحكام العقلية العملية التي هي حسن القبح لا معنى للشك فيها بنحو الشبهة الحكمية، نشوفكم الحكم إلا إذا لم يحرز الموضوع، إذا ما أحرز الموضوع نشوف، إذا لم يحرز الموضوع نشوف. كما إذا شك أن قبح الكذب مثلا ثابت للكذب مطلقا أو للكذب المضر أو الكذب غير النافع، فشك الشبهة الحكمية للحكم العقلي، شك الشبهة الحكمية متى يكون؟ إذا لم يحرز الموضوع، كما إذا شك في أن قبح الكذب ثابت مطلقا للكذب، حتى الكذب الذي يأتي منه ضرر أو لا يأتي أو لا، الكذب محرم، الكذب المضر غير النافع، أما النافع مو محرم. إذا شك في الموضوع واحتمل دخالة قيد في الحكم العقلي، إذا لا معنى للاستصحاب. ليش؟ لأن الموضوع ما أحرز، وإحنا الاستصحاب عندنا شرط أن يكون شنو؟ الموضوع مو أحرز، وحدة الموضوع، وحدة الموضوع. يعني هذه الدورية أمس كانت طاهرة، الآن أشك في بقاء الطهارة، فالموضوع واحد. أما في الأحكام العقلية العملية متى نشك فيها؟ نشك فيها إذا لم يحرز الموضوع. فإذا شككنا في الموضوع واحتملنا دخالة قيد في الحكم العقلي، إذا لا معنى للاستصحاب لعدم إحراز الموضوع، لعدم إحراز وحدة الموضوع، لأن القيود في أحكام العقل العملي تقييدية لا تحليلية. حكم العقلي موضوع محدد في قيود، بمجرد أن نشك في قدر لم يحرز الموضوع، يعني اختلف الموضوع، يعني لا يكون الموضوع واحدا فلا يجري استصحاب. إذا أجوا وقالوا لنا الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية العملية لهذا السبب، هذا سبب آخر بعد، أن الحسن والقبح، أن الحسن والقبح الذي هو حكم عقلي شبهة حكمية إذا كشفنا في هذا الحكم متى نشك؟ نشك في صورة عدم إحراز الموضوع. إذا لم يحرز الموضوع، إذا هذا الموضوع عاقصر، فكيف نجد استصحاب من موضوع إلى موضوعنا؟ ما يمكن، لأن الاستصحاب يشترط في جريان وحدة الموضوع، والقيود في الأحكام العقلية العملية هي قيود تقييدية، يعني إذا زال قيد راح الموضوع، ما يدري أن الموضوع موجود أو لا. هذا الكلام يرد عليه، نحن نقبل أن القيود في أحكام العقل العملي هي تقييدية، القيود في أحكام العقل العملي تقييدية، ولكن الضابط في جريان الاستصحاب هو وحدة القضيتين عرفاً، عرفاً بحسب الفهم العرفي، اتحاد الموضوع في القضية المتيسرة والقضية العرفية بحسب الفهم العرفي. لا دليل الحكم سواء كان عقليا او لفظيا، دليل الوحدة العرفية. مثلا هنا العرف قد يرى، لما واحد يقول يجب حكم شرعي يطلق يجب تقليد العلم، هذه قضية عقلية مثلا، هذه قضية عقلية يجب تقليد الأعلم. طيب هاي الحيثية يجب تقليد الأعلم، ما هي هاي الحيثية هنا؟ العلم والاجتهاد. العلم والاجتهاد والاجتهاد الاثنين هي هاي الحيثية التقليدية. طيب إذا وجد اجتهاد وعلم أعلمية أعلمية وجد وجد الحكم وجوب التقليد. إذا شك في الأعلمية أو شك في الاجتهاد لا يأتي الحكم، هذه الحيثية حيثية تقليدية لا يأتي الحكم. ليش؟ لأن الحكم إذا ترى من المجتهد الأعلم إلى من نشك في اجتهاده وفي أعلميته، يعني ترى الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، ما يصير حكم هذا الموضوع. يجب تقليد المجتهد الأعلم، إذا عندنا 10 مجتهدين والأعلم، فإذا ثبت هذا المجتهد وأعلم يأتي الحكم. إذا نشك في كون مجتهد أعلم لا يأتي الحكم، وإلا إذا أجى الحكم يصير الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. طيب لما يقول يجوز الصلاة خلف العادل أو يجب قبول شهادة العادل، يجب قبول شهادة العادل أو يجوز الصلاة خلف العادل، أي شنو على حكم بلا شرعي؟ الحكم شرعي مو عام. طيب أي حيثية هنا شنو حيثية العدالة؟ أم تقييدية؟ يعني إذا وجد العدالة نصلي والله، ما وجدت ما نصلي. إذا وجد العدالة نقبل شهادته، ما وجد العدالة ما نقبل شهادته. أما إذا سرينا الحكم نقول حتى إذا مو عادل نصلي وراه، حتى إذا مو عادل نقبل شهادته، يعني أسرينا الحكم من موضوع إلى موضوع آخر وهذا لا يجوز. أي حيثية تقييدية في نظر العرف. طيب أما إذا قال هكذا، قد يرى العرف أن الحيثية للحكم هي الوصف وهو علة للثبوت. شو الحيثية للحكم هي الوصف، وهي الوصف علة للثبوت، وهو حيثية تقييدية. أي ثلاثة مديش. إذا تغير الماء من نجاسة ترجع، تغير هو علة النجاسة، واضح هذا الوصف. إذا تغير الماء من نجاسة تنجس، واضح هذا أن الحيثية لا تقييدية، فإن وصف التغير هو علة للتنجس، هي حيثية تقييدية أيضا. إلا أن العرف يرى زوال التغير لا يغير الموضوع، هذا اختلف عن الموضوعين السابقين. إذا زال التغير يبقى الموضوع هو هذا، فإذا الحيثية التقييدية مرة يرى العرف زوالها يزيل الموضوع، مرة يرى العرف الحيثية التقييدية زوالها لا يغير الموضوع. فوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة لدينا عرفي، عرف نريده. إذا كانت الحيثية تقييدية كالحيثية في الحكم العقلي العملي، حيثية تقييدية، ولكن قد يراها العرف أنا غير مغير للموضوع، حيثية تقييدية ولكن غير مغير للموضوع، إذا يمكن تغيير الاستصحاب. لا تقول الأحكام العقلية حيثياتها كلها حيثيات تقييدية. إذا وجدت الحيثية وجد الحكم، إذا شك في الحيثية لا يوجد حكم. بعد نجر نجر استصحاب، يعني تجي جريان الاستصحاب من موضوع إلى موضوع آخر. لا تقول هذا الحكي. فإن نريد وحدة الموضوع عرفي، وحدة الموضوع العرفي، فبعض الحيثيات التقليدية إذا زالت نعم لا يمكن جريان الاستصحاب، عرفا لأن القضية المتيقنة المشكوكة اختلفت مثل المثالين اللي برضه يجب تقليد العالم المثال العالم او يجب قبول شهادة العادل. لا اذا شككنا في العدالة بعد ما نقبل الشهادة فالموضوع عقب ولا يمكن جريان الحكم الاول الى الموضوع الثاني في جريان الحكم من موضوع الى موضوع. اما في بعض الاحيان حيثية تقييدية وهي علم للحكم مع هذا اذا زالت يرى العرف ان الموضوع باقي. فنرجع الى كلام على كلام هؤلاء الذي قالوا الحيثيات في الاحكام العقلية العملية كلها تقييدية. فاذا شككنا في الحيثية لا يمكن جريان الاستصحاب لانه يكون من قليل جريان الاستصحاب من موضوع الى موضوع. نقول مو هيك القضية. احنا نقول ان احكام العقل العملية حيثيات وتقييدية. ولكن الضابط في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة العرف. الفهم العرفي مو شيء اخر. فقد تكون الحيثية المأخوذة في الدليل تقييدية ولكن العرف يرى بقاء الموضوع رغم زوال تلك الحيثية لأنه يرى مرتفعة يرى لا يرى لأنه لا يرى مرتفعة ملاكا ومقوما لا يرى مرتفع. اذا يرى مرتفع ملاك ومقوم مع ذلك تجري الاستصحاب لان القضيه اختلفت القضيه المتيقنه وهي القضيه المشكوكه. اما اذا كان لا يرى مرتفع ملاكا ومقوما بل يراه حاله من حالات الموضوع غير التقييد في بلاد الحكم فيمكن الشك ويجري الاستصحاب. اذا هذا عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي اذا كان هذا دليله انه عند الشك تحترم القضيه المتيقنه عن القضيه المشكوكه لان حيثيات الحكم العقلي العملي تقييديه فجوابه هذا. حتى اذا كانت حيثيات الحكم العقلي العملي تقييديه لكن قد يراها العقل انها ليست هي الهلاك ليست هي مقومه القضيه المتيقنه والمشكوكه تبقى واحد عرفا. وإن كانت الحيثية تقييدية يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.